الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وخارج التنبيه الحادي عشر. هل يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأصول المتعارضة؟ لأن العلم الإجمالي يتنجز بسبب تعارض الأصول، فهل يعتبر أن تكون الأصول عرضية أو لا حتى لو كانت طولية؟ فمثلا لو كان عنده لصلاته هذا الماء وهذا التراب فقط، ووقعت نجاسة في أحدهما، لا يدري أن التراب نجس أو الماء نجس، واحمل ومن الواضح أنه على تقدير أن يجري أصالة الطهارة في الماء، بعد لا تصل النوبة إلى إجراء أصالة الطهارة في وين؟ في التراب، لأنه إذا وجد الماء بعد تيمم ماذا؟ لا يكون مشروعا، فجريان أصالة الطهارة إذا بتصير في التراب بعد مثلا عدم جريان أصالة الطهارة في الماء، فجريان أصالة الطهارة في التراب في طول عدم جريانها في وين؟ في الماء. فإذن هل في عرض أصالة الطهارة الجارية في الماء، هل يوجد في عرضها أصالة الطهارة حتى تعارضها وتسقط؟ لا، في عرضها ما موجود بحسب الفرض، لكن موجود في طولها. فالآن الكلام أنه هل يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن تكون هناك أصول متعارضة حتى لو كانت طولية، حتى لو كانت طولية أو لا؟ لا تكون الأصول متعارضة وبالتالي يتنجز العلم الإجمالي إلا إذا كانت الأصول عرضية في عرض واحد. اللي يقولون الجماعة يقول لا يعتبر أن تكون عرضية، أما إذا كانت طولية بحيث لا تصل النوبة إلى الأصل في طرف إلا بعد عدم جريانها في طرف آخر، حينئذ يجري الأصل في ذاك الطرف بلا معارض. فالآن في مثالنا يقولون بأنه إذا علم بنجاسة إما الماء أو التراب فتجري أصالة الطهارة في الماء فقط، ولا تعارضها ماذا؟ أصالة الطهارة في التراب. ليش؟ لأنها أصلا لا أثر لجريانها في التراب، أثر ما يترتب. وزين أجريت أصالة الطهارة في الماء والنتيجة أنه يجوز الوضوء به وبالتالي تصلي عن طهارة مائية، وإذا أجريت أصالة الطهارة في التراب وش بيترتب؟ ما يترتب أي أثر، أي أثر ما موجود. الآن فيما يرجع إلى الصلاة، يعني فيما يرجع إلى الطهارة للصلاة، يقولون فبالتالي سيد الخوي يوافقهم أيضا، بس عنده تفصيل ثاني ملتفت إلى حيثيات أخرى، فيوافقهم السيد بأنه نعم إذا أراد الماء أو التراب لطهارته وكان واحد منهما نجسان فتجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في التراب. ليش؟ لأنها ليست في عرض أصالة الطهارة في الماء بل في طولها. واضح؟ ينهون الموضوع، بس السيد عنده تفصيل آخر بلحاظ ماذا؟ غير الطهارة، يعني غير الطهارة الماء، غير الطهارة من الحدث. قد عرفت أن تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه قد عرفت تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا كانت الأصول في أطرافه عرضية في عرض واحد، منجز بدون كلام. إذا كانت الأصول عرضية تتعارض تتساقط من الجزئية العلم الإجمالي ماذا تكون قائمة. ما معنات عرضية؟ بمعنى كون جميعها في مرتبة واحدة. خوش، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين مثلا، إما هذا الإناء الأحمر نجس أو الإناء الأزرق نجس، واحد منهما نجس، أصالة الطهارة في الأحمر تعارضها أصالة الطهارة في الأزرق، تتعارضان تتساقطان، تنجز العلم الإجمالي، لا تتوضأ بهذا لا تتوضأ بهذا، وتوضأ مثلا عفوا ووظيفتك مثلا أن تتيم، لأنها ماذا؟ لأن الأصول عرضية، فيتنجز العلم الإجمالي. وقد تقدم تفصيل الكلام في مثل ذلك، يعني ما إذا كانت الأصول المتعارضة في عرض واحد يعني في مرتبة واحدة. لكن أما إذا كانت الأصول طولية لأن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لاحقة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، يعني شنو في طول الأصل الجاري؟ يعني إذا ما جرى الأصل هناك يجري الأصل هنا، مو يجري هناك ويجري هنا، لا هاي الطولية هالشكل معناها، إذا ما جرى الأصل هناك يجري الأصل هنا، هذا معنى الطولية. فالآن نفترض أنه لمانع ما جرت أصالة الطهارة في الماء، فتجري أصالة الطهارة في وين؟ في التراب مثلا. أعلم بنجاسة الماء أو التراب وأعلم يقينا أن الماء مغصوب، في هذه الحالة تجري أصالة الطهارة في التراب بلا معارض. ليش؟ لأن أصالة الطهارة في الماذا؟ في الماء لا أثر لها. فلما لم يجري الأصل في الماذا؟ في مرتبة سابقة، مرتبة سابقة، لما لم يجري تصل النوبة إلى وين؟ إلى الثاني اللي هو إلى الرتبة اللاحقة. فإذا معنى الطولية حيث لا يجري يجري، وأنه يجري ويجري، إذا يجري ويجري هذا ما صار أصل طولي. قال بأن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لاحقة عن الأصل، يعني إذا ما يجري هناك يجري هنا، مثل مراتب الميراث، المرتبة الثانية ترث متى؟ إذا ما موجودة شو اسمه أهل الطبقة الأولى، وهكذا بالنسبة إلى الثالثة. قال كما لو علم أو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما، ما قلت لك ما عندنا لها الماء وها التراب بس، إذ نعم فإنه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب، إذ لا أثر له. وش الغرض؟ عشان تتوضأ تتيمم به؟ ما يسوغ التيمم هذا عندك الماء بعد، فإذا لا أثر لإجراء أصالة الطهارة في الماء في التراب. فقال كما لو علما فإنه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب، إذ لا أثر له لعدم جواز التيمم مع وجود الماء الطاهر. خوش، مع وجود الماء الطاهر ولو بالتعبد بأن أجريت أصالة الطهارة في الماء. زين، فهل يكون مثل هذا العلم منجزان وتتساقط الأصول في أطرافه؟ ها؟ عندي أصالة الطهارة في التراب وعندي أصالة الطهارة في الماء، فهل يتعارضان ويتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي فتترك التيمم مثلا وتترك الوضوء بهذا الماء وكذا، أو مثلا تعمل بالاحتياط على ما سيأتي إن شاء الله، أو يجري الأصل في الماء لتقدم رتبته على الأصل الجاري في التراب ولا يكون الأصل الجاري في التراب معارضا للأصل الجاري في الماء لعدم كونه في رتبته فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض؟ وعلى تقدير التساقط، وصلنا إلى التساقط ما عندنا له الاثنين، شنو نسوي؟ هل يحكم بكون المكلف فاقدا للطهورين؟ وجي وظيفة فاقد الطهورين، إما أنه يصلي بدون طهارة أداء ويقضي لاحقا، أو أنه أصلا لا يصلي أداء وإن وجب عليه القضاء، أو لا يجب عليه الأداء ولا القضاء، ديك وظيفة فاقد الطهورين. أو هل يحكم بكون المكلف فاقدا للطهورين فتأتي في حقه وظيفة فاقد الطهورين، أو لا مو يحكم بكون المكلف فاقد، يحكم بوجوب الجمع بين الوضوء والتيمم عليه تحصيلا للطهارة اليقينية. عن هاي كيف بالصير؟ الصير أنه أول شيء يتيمم ثم يتوضأ. هالشكل؟ قال إيه، أول شيء يتيمم. ليش؟ قال لأنه لو توضأ أولا ثم أراد أن يتيمم، إذا أراد أن يتيمم بعد أن توضأ تيممه باطل 100%. لو قال لأنه إذا توضأ ثم أراد أن يتيمم يصير عنده علم إجمالي، إما أعضاء وضوءه نجسة أو التراب نجس. إذا توضأ أولا وجاء الآن بيتيمم جمعا، فيقول تعال كيف لي أن أتيمم، والحال إما أعضاء وضوء أعضاء تيممي عفوا إما أعضاء تيممي نجسة أو التراب نجس، واحد من الاثنين. لأن مرد هذا أنه أعضائي نجسة، أعضاء التيمم نجسة أو التراب نجس، إلى أنه ماذا؟ إلى أن الماء نجس أو التراب نجس. بعد أن توضأت بالماء أقول أعضاء التيمم نجسة أو الماذا أو تراب التيمم نجس. فلذلك يقولون يبدأ بالتيمم ثم يتوضأ. خوش، هذا بيجي بيذكر السيد. فالآن يا سيدنا قل لنا أنت ويا الجماعة من أنه إذا كانت الأصول طولية فلا يتنجز العلم الإجمالي. يعني الآن في مثال وش تقول؟ يعلم بنجاسة ماذا؟ إما مائه أو تراب طهوره اللي هو ماذا على نحو الانحصار، طهور تيمم عفوا. ففي هذا قال أنا عندي تفصيل غير تفصيل الجماعة. والتحقيق أن يقال إن التراب المحتمل نجاسته تارة لا يكون لطهارته أثر شرعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، ما موجود إلا شنو، بس إحنا حاجتنا إلى التراب لأجل ماذا؟ لأجل الطهارة من الحدث بس، ما عندنا أي غرض آخر. فيقول في مثل هذه الحالة نعم يجد تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في التراب، لكون أصالة الطهارة في التراب في طول أصالة الطهارة في الماء، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى إجراء أصالة الطهارة في التراب، إذ لا أثر لإثبات الطهارة في التراب ولا أثر. يقول هذا إذن ما فيه أثر إلا شنو من إجراء أصالة الطهارة إلا لإثبات جواز التيمم به. إن التراب المحتمل نجاسة تارة لا يكون لطهارته أثر شرعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، وكان الأثر الشرعي لطهارته هو عبارة عن ماذا؟ جواز التيمم فقط، الذي ليس في مرتبة طهارة الماء بل في ماذا؟ في مرتبة لاحقة. كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن في السجدة عليه، أو كان غير مكلف بالسجدة وكان تكليفه الإيماء، يعني خلاص منحصر لماذا؟ أنا إذا علمت بنجاسة الماء أو التراب وكان التراب للغير، يقول حتى لو أجريت أصالة الطهارة فيه وش بيصير؟ يعني ما أقدر أتيمم به. أو تدري قال لا، المشكلة مو بس هي التيمم عفوا وهي التراب مو لأجل التيمم للصلاة، وإنما مشكلتنا عشان أسجد بعد عليه في الصلاة. نقول زين لو كانت وظيفته أن يومي إلى السجود، في هذه الحالة ما موجود أثر بالنسبة إلى التراب ماذا أصلا، ما يصير خلاص، يعني لا أثر لإجراء أصالة الطهارة في التراب، فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض. يقول نفس الشيء مسألتنا، أريد أخرج من حالة الحدث وعندي إما ماء نجس أو تراب نجس، واحد من الاثنين، ما عندي غيرهم، ليس عندي غيرهما. ففي هذه الحالة يقول إن أجريت أصالة الطهارة في الماء خلاص، بعد ما تجري أصالة الطهارة في التراب، ليش؟ لأنها لا أثر لها خلاص. ففي هذه الحالة يجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في التراب. وأخرى الحين الحالة الثانية، يكون لطهارته أثر غير جواز التيمم، وكان ذلك الأثر في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، مثل كجواز السجدة عليه. أنا صحيح ما بحتاج إلى التراب لأجل التيمم، ليش؟ لأنه إذا أجريت أصالة الطهارة في الماء خلاص ما في الأثر الشرعي للتراب وهو التيمم منتفي، ما يحتاج إليه. لكن لو كنت أحتاجه لأجل السجود عليه، فيا جماعة أنا إما ترابي نجس أو مائي نجس، وإذا أجريت أصالة الطهارة في الماء النتيجة أتوضأ به، وإذا أجريت أصالة الطهارة في التراب مو أتيمم به، سأسجد عليه، سأسجد عليه. ففي هذه الحالة يقول يتعارض، هذا يصير أصلا ماذا؟ في عرض واحد، فيتعارضان ويتساقطان. ليش؟ لأنهما عرض أصلا، لأنهما أصلا عرضيان، مو دائما تصير طولية. تصير طولية في مثل ما إذا أردت التيمم به يصير في طول، عدم جريان أصالة الطهارة في الماء تجري أصالة الطهارة في التراب. ولكن بالنسبة إلى جواز السجود عليه مو مترتب جواز السجود على عدم جريان أصالة الطهارة في الماء، مو مترتب، ما في ترتب أصلا. فإذا لجريان أصالة الطهارة في التراب أثر، وهذا الأثر غير متوقف على عدم جريان أصالة الطهارة في الماء. ليش؟ لأن أصالة الطهارة في الماء أريد أن أن يفضي بي إلى جواز الوضوء به، وجريان أصالة الطهارة في التراب أريد أن أفضي بها إلى أي شيء؟ إلى السجود على التراب. فهنا يكون الأصلان ماذا؟ عرضيين، فيتعارضان ويتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي. فشوف شنو وظيفتك، أما فاق الطهورين أو احتاط بيجي. واضح؟ فيقول أما الصورة الأولى، هي أي صورة أولى؟ اللي هو ما عندنا إلا إما الوضوء، الماء للوضوء أو التراب إما الماء لأجل الطهور أو التراب لأجل الطهور، ما عندنا شيء ثاني. يقول في هاي الصورة واضح جدا، واضح بأنه يجري أصالة الطهارة في الماء ولا تجري أصالة الطهارة في التراب. ليش؟ لأن أصالة الطهارة في التراب في طول عدم جريان أصالة الطهارة في الماء، في أمان الله. فقال فلا ينبغي الإشكال في جريان أصالة الطهارة في الماء بلا معارض لعدم جريانها في التراب لعدم ترتب أثر عليه. قد ذكرنا أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على كونه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وهنا ما في تكليف فعلي بالنسبة إلى الطهارة، عفوا إلى الطهور بالتراب. واضح؟ وهو مفقود في المقام، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم جواز التيمم، بل عدم جوازه حينئذ إنما هو من جهة التمكن من الماء الطاهر، لا من جهة نجاسة التراب. افترض يا أخي مو هالشكل، أنا أعلم نجاسة التراب وأشك في نجاسة الماء، أزيد من هذه؟ أزيد من هذه ما موجود. مع ذلك طاهر التراب، مو أنه مشكوك الطهارة، بجريان أصالة الطهارة في الماء. بعد تقول لي ماكو مانع من الطهارة من التيمم بالتراب، ما له موضوع، لأنه موجود مانع من الطهارة بالتراب وهو ماذا؟ وجود الماء الطاهر ولو تعبدان. فأقول حتى لو كان التراب طاهر، طاهرا وجدانان، مو مشكوك، تجري أصالة الطهارة في الماء ويكون وجود الماء الطاهر مانع من التيمم بالتراب، فكيف فيما إذا كان التراب مشكوك الطهارة؟ فقال إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم جواز التيمم، بل عدم جوازه حينئذ إنما هو من جهة التمكن من الماء الطاهر لا من جهة نجاسة التراب. وإن شئت قلت إن النجاسة المعلومة بالإجمال لا يترتب عليها عدم جواز التيمم أصلا، لأنها إن كانت أي النجاسة واقعة في الماء فهي مقتضية لجواز التيمم لا لعدم جوازه، وإن كانت واقعة في التراب فعدم جواز التيمم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب، وعليه فلا تجري أصالة الطهارة في التراب وتجري في الماء بلا معارض. وبجريانها يعني في الماء يرتفع موضوع جواز التيمم وهو عدم التمكن من الماء الطاهر، لأن موضوع جواز التيمم بالتراب هو عدم ماذا؟ عدم التمكن من الماء الطاهر. وأنا أتمكن لولا تشريعاً أتمكن من الوضوء بالماء لولا؟ قال أتمكن بالماء الطاهر، قال أتمكن طاهر، قال إيه طاهر تعبدنا. هذا كله في الصورة الأولى، الماء للطهور، التراب للطهور. الآن لا، أما الصورة الثانية لا، الماء للطهور، التراب للسجود مثلا. قال: فجريان أصالة الطهارة في الماء المترتب عليه جواز الوضوء به يعارض بجريانها في التراب المترتب عليه جواز ماذا؟ السجدة عليه. وبعد التساقط يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجزان. وحينئذ فلا وجه لإدراج المكلف في فاقد الطهورين. ها؟ أي فاقد طهورين، مو فاقد طهورين، بل يجب عليه الجمع بين ماذا؟ بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهارة اليقينية. هذا مو فاقد الطهورين يقول السيد الخوي، يجب عليه الجمع. وما يتصور كونه مانعا عنهما، يعني عن الجمع بينهما، أمران ليتصورها وبيدفعهم. أحدهما حرمة التوضي بالماء المتنجس لكونه تشريعا، وكذلك التيمم بالتراب المتنجس. يعني أنت وش بتسوي إذا جماعة أنت بتتيمم أو بتتوضأ بماذا؟ بما هو نجس، ومن الواضح أنه يحرم، أو لنقول بدعة التيمم أو الوضوء بماذا؟ بالنجس. قال السيد الخوي: أنا مو قاصد التشريع، أنا اللي قاصد الاحتياط، وإلا لو أعرف أن هذا الماء نجس لما توضأت به، ولو أعلم أن هذا التراب هو النجس لما تيممت به، ولكني لما أعلم بأن أحدهما نجس ولا يترتب أي محذور على الجمع بينهما، فأنا لا أحتاط، أنا ما جاي أشرع. هذا أول إشكال، بيقول مدفوع بأن المكلف يحتاط ويأتي بهما رجاء فلا تشريع هنا. زين، المانع الثاني المتصور احتمال نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل كونه نجسا. خب التراب ماذا؟ يابس، وكل يابس ذكي، مو ذكي يعني واضح، ذكي طاهر. يعني يبقى عندنا شنو إذا بيصير تنجس؟ تنجس بالماء. فيقول: تعال أنت كيف تجمع بين الوضوء، بين الوضوء بالماء المشكوك نجاسته وبين التيمم بالتراب المشكوك نجاسته، مع أنه ماذا؟ على تقدير أن يكون الماء نجسا تنجست أعضاء المكلف، فكيف يصلي؟ قال السيد الخوي: هاي محلولة بعد، الماء نجس لو مشكوك النجاسة، مشكوك النجاسة. فأنا إذا توضيت بالماء ولو بعد التيمم أقصاه وش بيصير؟ أشك بأن أعضائي تنجست لولا كانت طاهرة قبل الوضوء بها، قبل الوضوء بالماء. بعد الوضوء بالماء أشك في نجاستها، أستصعب الطهارة، بالتالي يسوغ لي أن أدخلها الصلاة. فأنا تيممت أولا عشان دفع المشكلة، ثم توضأت. تقول لي كيف تدخل في الصلاة؟ لأنه إن كان الماء نجس فأعضاؤك، أعضاء بدنك أيها المصلي نجسة. قال: مو معلومة تنجست. هي جواب السيد. قال: وأما الثاني فمدفوع بأن مجرد الاحتمال مما لا بأس به بعد كونه موردا لأصالة الطهارة، على أني بجري فيه أصالة الطهارة. زين، وسيجي أن الحكم بيجي إن شاء الله في هذا التنبيه اللاحق مباشرة. 12 هو رغم طوله يبغى يتحفظ على رقم 12، سوخه 15 واثنان، كان الحر العامل عليه الرحمة تيمنا بالاثناشر، سلام الله عليه. موجود الحكم في ملاقي أحد أطراف ماذا؟ الشبهة المحصورة. أنا إذا علمت من نجاسة أحد إنائين، أما الأحمر أو الأزرق، هذا الماء نجس أو ذاك الماء نجس، فلو وضعت يدي في أحد منهما أخرجت، وش سوي الحين؟ كان محكوم بالطهارة. هذا تجتنب عنه وهذا تجتنب عنه، وإذا لاقى يدك ما تجتنب عنها. قال: إيه؟ لأن هذه كانت طاهرة لما وضعتها في ماذا؟ في طرف من أطراف من طرفي العلم الإجمالي، أشك تنجست أو لم تتنجس. أزيد من هذا، واحد دخل تكرم المرافق تبول، بعدما تبول قال: أنا استنجيت أو ما استنجيت؟ يقول ما أدري، بس تعال إذا ما استنجيت يمكن نجس ثيابي، نجس بدني. نقول له استنجي وثيابك طاهرة، لأنه شنو بس تشوف لأنه تنجس أو لم يتنجس، مو تقطع. فتحصل أن المتعين هو الجامع بين لأن المانع بعد ارتفع، المانع أحد اثنين، هو الجامع بين الوضوء والتيمم تحصيلا للطهارة اليقينية. وبعبارة أخرى هناك علمان إجماليان، أحدهما العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، والثاني العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. ومقتضى العلم الأول ليس حرمة الوضوء والتيمم ذاتان، بل عدم الاجتزاء، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في مقام الامتثال، يعني هذا لوحده هذا لوحده لا. ومقتضى العلم الثاني اللي هو العلم بماذا؟ بوجوب الوضوء أو التيمم، هو الجمع بينهما تحصيلا لليقين بالطهارة، ولا منافاة بينهما، لا منافاة بينهما. ومقتضى العلم الثاني هو الجمع، ولا نعم يجب تقديم التيمم على الوضوء، وذكرناه ليش؟ لأنه مع تقديم الوضوء على التيمم، الوضوء ها يعلم تفصيلا بفساد التيمم، لكن بعد على مبنى هذا، إما من جهة نجاسة التراب على تقدير كون الماء طاهران، وإما من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجسان. بناء قال هذا تدري بناء على شنو؟ بناء على رأي للمشهور من أنه يعتبر في أعضاء التيمم أن تكون طاهرة. وانت وش تقول؟ قال أنا للحين ما شفت دليل. هاي بعد ما تحبك من كل جهة. لو بنينا عليكم السلام، لو بنينا على اعتبار طهارة أعضاء التيمم، الجهة الإشكالية قل لك كون أول شيء تتيمم بعدين تتوضأ، لأنك إذا توضأت أولا ثم جئت لتتيمم فأنت شنو ما تقدر تتيمم، لأنه عندك علم إجمالي، إما التراب نجس فلا يسوغ لك أن تتيمم به، وإما أعضاء تيممك ماذا نجسة. ليش؟ لأنك استعملت الماء. هذا بناء على اعتبار ماذا؟ اعتبار طهارة أعضاء التيمم. وإما من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجسا بناء على ما هو المعروف والمعروف المشهور من اشتراط طهارة المحل في التيمم، وإن لم نجد دليلا عليه إلى الآن. أنا يقول روحوا بحثوا بعد. يقول أخو ما أمنع، أنا ما وجدت، جيبوا لي دليل زين. هذا فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال. الآن بينتقل إلى شيء آخر. إحنا نقول كل اللي تكلمنا فيه كان يتصل بماذا؟ بالحكم الوضعي. حصلت طهارة ما حصلت طهارة، كل دائرة الحكم الوضعي. يقول الآن بندخل بعض العناصر بتفضي بنا إلى أي شيء؟ إلى الحكم التكليفي. فقال هذا كله فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أثر تكليفي. ها وين؟ كما في العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو التراب، فإن المترتب على المعلوم بالإجمال هو الحكم الوضعي فقط، وهو عدم صحة الوضوء أو التيمم. لكن وأما إذا كان المترتب على المعلوم بالإجمال، كان المترتب ماذا؟ حكما تكليفيا أيضا، كما إذا علمنا إجمالا بغصبية الماء أو التراب، واضح، فإن الأثر المترتب على المعلوم فهذا شنو شيخنا بعد سالفة النجاسة بعدها ما عندي إلا هالماء وهالتراب، واحد منهما مغصوب والآخر غير مغصوب. فالحين مو المسألة مش مسألة حكم وضعي، يجوز أتصرف أو ما يجوز أتصرف في مال الغير. قال فإن الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس الوضع فقط، صحة الطهور وعدم صحة وهو عدم صحة الوضوء والتيمم، بل له أثر تكليفي أيضا، وهو حرمة التصرف والاستعمال. فحينئذ يكون المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين. ليش؟ لأننا نعلم بحرمة التصرف في أحدهما وبوجوب استعمال أحدهما. قم فتشيش كيف تعلم بحرمة التصرف في أحدهما وبوجوب الماذا استعمال أحدهما يعني في الطهور؟ قال شوف، واحد منهم مو مغصوب وواحد منهما مغصوب، إذا المغصوب الماء وظيفتي أتيمم فيجب استعماله. خلنا نعكس، إذا الماء إذا المغصوب هو التراب فيجب أن أستعمل الماء، بل يجب أن أستعمل الماء حتى لو علمت بأن المغصوب هو الماذا هو التراب، واضح. وإذا كان المغصوب هو الماء وظيفتي أن أتيمم، فإذا يجب أن أستعمل أحدهما في الطهور أو لا يجب؟ إنزين، ويحرم استعمال أحدهما لولا؟ قال إيه يحرم استعمال أحدهما، فيجب استعمال أحدهما ويحرم استعمال أحدهما. فقال لأننا نعلم بحرمة التصرف في أحدهما وبوجوب استعمال أحدهما. إنزين، هل يمكن تحصيل الموافقة القطعية؟ قال ما يمكن. كيف أحصل الموافقة القطعية؟ أتوضأ بهما مع بيصير مخالفة قطعية. أتركهم اثنينهم مخالفة قطعية، شو أسوي في عمري؟ أتوضأ بس يمكن هذا اللي هو المغصوب، أتيمم بس يمكن هذا هو المغصوب، إيش دراني أنا؟ ففي هذه الحالة ولا يمكن تحصيل الموافقة القطعية إلا مع المخالفة القطعية. تبغى توافق قطعا بتخالف قطعا، إذا تريد توافق قطعا مو متوضأ وتيمم بهما، وما في مشكلة من حيث الطهارة والنجاسة، مشكلتنا بس في الغصبية. قال واحد يا الله أنا بغيت أطلع صلاة، وش صلاة؟ شو اسمه صلاة عن طهور، يلا أتيمم وأتوضأ، أتيمم وأتوضأ، أتيمم وأتوضأ. النتيجة وافقت قطعا من حيث وجوب الماذا وجوب التيمم وجوب الاستعمال أحدهما، ولكن خالفت قطعا من حيث ماذا عدم جواز استعمال أحدهما. فقال ولا يمكن تحصيل الموافقة القطعية إلا مع المخالفة القطعية، إذ في صورة الجمع بين الوضوء والتيمم نقطع بالموافقة من ناحية الوجوب ونقطع بالمخالفة من ناحية الحرمة، وفي صورة تركهما معان قال يلا باثنينهم نقطع بالموافقة من جهة ماذا من جهة الحرمة، الحمد لله ما فعل حرام، ولكن نقطع بالمخالفة من جهة الوجوب، تعال تركت واجب وهو الوضوء أو التيمم بأحدهما الحين. فهو النتيجة فلا مناص من الاجتزاء بالموافقة الاحتمالية والاكتفاء بأحدهما. وش تسوي؟ أنت مخير إما أن تتوضأ بأحدهما أو تتيمم بالآخر، بعبارة أخرى عفوا، إما أن تتوضأ بالماء أو تتيمم بالتراب، يلا روح مخير. فإنه ليس في زين، وإذا سويت هالشكل بيصير شنو؟ احتمال موافقة قطعي، احتمال مخالفة، واحتمال موافقة بس. زين، كيف احتمال موافقة واحتمال مخالفة؟ مو بالضرورة ترى أوافق، ولا بالضرورة ماذا؟ خلنا نجي الآن، هل فعلت ما يجب أن أفعله من جهة الطهور؟ قال مو بالضرورة. أنت وش سويت؟ قال أنا توضيت، لو كان هو المغصوب ما امتثلت، فأنت عندك موافقة ماذا احتمالية. لكن لو نفترض أن المغصوب هو الماء وانت هو التراب وتوضيت، الحمد لله رب العالمين صارت موافقة. زين، لو أنك تيممت وهو الماذا المغصوب خالفت، لكن إذا المغصوب هو الماء وافقت، فإذا أنت باختيار واحد منهما عندك احتمال موافقة، احتمال موافقة وأنه جزم بالموافقة، هي بالنسبة إلى الطهور. وأيضا عندك احتمال ماذا المخالفة من جهة الحكم التكليفي، إذا توضيت بالماء إذا هو المغصوب خالف، إذا يمكن مو هو المغصوب فما خالف، ونفس الشيء إذا استعملت الماء نسيته إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. نكلم الجماعة لك.